فيها ذلك وعدم التوصل إلى أي نتيجة. واليوم هناك من يريد إنعاش وإحياء هذا الحراك من خلال طرحي لبعض الرؤى بعض الأفكار، لكن أن تصل الأفكار إلى مرحلة يتشدق فيها العدوان ويتحدث فيها العدوان ويفرض ويحاول أن يملي شروطه باستثناء متقاعدي وموظفي وزارتي الداخلية والدفاع، فهذا ما لا يمكن أن يرضى به الجانب اليماني بأي حال من الأحوال، والأيام القادمة بالتأكيد ستثبت ذلك. هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه النقطة. أما النقاط الأخرى، قضية الحراك الدبلوماسي بالنسبة للأمم المتحدة وباعتبارها الوسيط، حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة لم تقدم شيئا للجانب اليماني إلا الوعود الزائفة والستة أشهر الماضية في الهدنة الأولى والثانية، في نسختها الأولى والثانية لم يقدم فيها الجانب الأممي أي جديد. ما قدمه هو مزيد من الوعود لا أكثر، المغالطات والمراوغات والصورة الضبابية التي يرسمها دائما تحالف العدوان في التعامل مع الملف اليماني بقيت باقية وبقوة خلال الفترة الماضية، ما يعني أن تحالف العدوان يحاول أن يبقي الحال كما هو عليه، حالة اللا سلم واللا حرب، هذا ما يريده اليوم تحالف العدوان بكل الأحوال. لذلك هناك من يرى أن قضية المفاوضات يمكن أن تصطدم بجدار من جديد قوي وكبير جدا وطويل بالنسبة لحكومة الإنقاذ في صنعاء، باعتبار أنها لا يمكن أن ترضى بشروط يفرضها تحالف العدوان الجانب الأضعف. تحالف العدوان هو الجانب الأضعف، كيف له أن يملي شروطا على الجانب اليمني؟ هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل مع ديلك رافقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيزان.
والأرض لي أنا اليمني والله حق من ينصرني. الحق لي والأرض
اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نذهب مباشرة إلى الواتساب، وصلتنا مساهمات نستمع في أولاها. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، ضمن الحراك الدبلوماسي ما بعد انتهاء الهدنة، تلقى وفدنا الوطني المفاوض اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، حيث أكد الوفد الوطني التمسك بحقوق الشعب وحمل العدوان إفشال الهدنة. كما أكد الأخ العجري أيضا عضو الوفد الوطني المفاوض أن دول العدوان هي من يتحكم ويعبث بثروات اليمن ويعرقل دفع المرتبات. كذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان على أهمية رفع الحصار الإنساني عن اليمن ومواصلة الهدنة، حيث جاء ذلك خلال اتصال هاتفي له مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أثناء مناقشة آخر المستجدات بشأن تمديد الهدنة في اليمن وتبادل الآراء. ربما يكون الحراك الدبلوماسي هو آخر فرصة للعدوان بعد انتهاء الهدنة، وإذا فشلت مساعي الدول الشقيقة بسبب تعنت دول العدوان فعندها يكون لجيشنا الحق في تسديد الضربات الموجعة نحو العمقين السعودي والإماراتي، وتحديدا نحو الشركات النفطية والغازية في كلا الدولتين المعتديتين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
حياكم الله وياكم، شكر جزيل لك العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وكل الشكر والتحية لكل من يتواصل معنا. طبعا يرسل إلينا أيضا مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة نقرأها على مسامعكم كما وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي. على وقع عاصفة بيانات القلق الأمريكية والغربية وما تتضمنه من مغالطات بوصفهم الاستحقاقات الإنسانية بأنها مطالب متشددة وحديثهم الفارغ عن فوائد الهدنة الملموسة، فإن الشعب اليمني لم يلمس طيلة 6 أشهر أي جدية في معالجة الملفات الإنسانية العالقة. أما ملف المرتبات فقد أسقط كليا أقنعت الزيف عن مدعي الإنسانية والحرص على السلام ليظهروا على حقيقتهم. لا يودون اليمنيين أي خير على أن المرتبات كل الموظفين مدنيين وعسكريين استحقاق إنساني معيشي تستفيد منه ويستفيد منه أهالي وأسر عشرات الآلاف من المواطنين بأطفالهم ونسائهم، وهو استحقاق وليس طلبا ولا منا ومن ثروة أبناء اليمن أنفسهم لا من ثروة المعتدين وأموالهم. وأن ترفض دول العدوان هذا الاستحقاق الإنساني المعيشي فذلك والله شاهد واضح على مدى ظلمهم وتوحشهم وطغيانهم وحقدهم على شعب بأكمله. ذلك أن إصرارهم على استمرار الحصار ومحاربة الناس في لقمة عيشهم هو شكل من أشكال الحرب وأشرس من حرب العسكرية، حرب يجري دفع السعودية والإمارات إليها لحلب ما تبقى في ضروعهما، على أن الحرب ستدفعهم وستدفعهم الثمن وستكلفهم من أمنهم واقتصادهم أكثر من كثير من كلفة المرتبات والاستحقاقات الإنسانية. وصنعاء لن تسكت على أي شكل من أشكال الحرب، وهي عازمة على انتزاع الحق مستعينة بالله، ولن تدخر جهدا في الدفاع عن شعب اليمني وحقوقه مهما كان الثمن. وقد أعذر من أنذر والبادي أظلم. وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، مشكورا له منا كل الشكر دائما. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. حراك دبلوماسي لإطالة أمد تجديد الهدنة على ماذا؟ التمديد، ما الذي جنيناه في الأشهر الماضية لا للتجديد والتمديد إذا لم يفك الحصار، وأن السيف والبندقية هي التي ستفك الحصار عن شعبنا اليمني. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المساهمات المكتوبة والنصية التي وصلتنا نقرأ من الأخت الفاضلة الكريمة معالي من البحرين، تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة. مهما كانت التداعيات في النهاية الهدنة ليست في صالح الشعب اليماني، ولا بد له أن يعيش تحت ظل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن تسلط السعودية ودول عدوان، وبعيدا عن وصاية أي أحد دون رجال المقاومة في اليمن. هذا حق ثابت ولا تؤثر فيه أي تداعيات. التداعيات إنما هي على أعداء اليمن والمعتدين أو المتصدين لسرقتها. وشكرا جزيلا لكم علي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. هنا لا ننسى أن نذكر بأن قطاع الاتصالات إحدى القطاعات التي تضررت بسبب العدوان، والتي لازلنا نواجه مشكلة حقيقة من داخل محور المقاومة من المقاومين الشرفاء والأحرار. أيضا نستضيف في هذا اللقاء من بغداد الحبيبة الكاتب والمحلل السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية الأستاذ صباح العقيلي معنا. أستاذ صباح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. أستاذ صباح، نسأل في هذا اللقاء عن الحراك الدبلوماسي المحموم ما بعد انتهاء الهدنة، هل تعتقد بأن الجانب جانب تحالف العدوان يمكن أن يرضى بالشروط اليمانية، وهي شروط ليست بالتعجيزية، وهي الشروط التي من شأنها أن تضمن حق أبناء اليمن؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة نحن نصفها هذه الهدنة، لكن المؤسف بأن الطرف الآخر هو لا يعترف بالهدنة ولا ينسجم بالهدنة، وأحصية يعني الآلاف الخروقات لهذه الهدنة، لكن
صحيح.
أبناء الشعب اليمني هم يحترمون كلمتهم، وبالتالي الآن يعني نحن أمام مفترض إما أن يكون هناك اتفاق ما بين جانب العدوان بدعم السعودية والإمارات وما بين اليمن، أو ممكن أن تنتهي الهدنة ونرجع إلى نقطة الصفر في المواجهة مع هذا العدوان اللي هو لم يبقي لا الحجر ولا الشجر، وهناك حصار مطبق على أبناء الشعب اليمني. وبالتالي أنا أعتقد الآن من يمتلك جانب المبادرة هو أبناء الشعب اليمني، لأن الصفر ومقاومته في هذا العدوان، وكذلك باختلاف قواعد الاشتباك ما بينه وما بين العدوان. وأعتقد هذه الإمكانية الهائلة من القدرة الصاروخية والمسيرات استطاع أن يرضخ الجانب الآخر وأن يحترق خيارات الشعب اليمني في أن يعيش عزيزا ومستقلا دون اعتداء. وأعتقد هذا هو الجانب الأساسي الذي طرح من قبل الجانب اليمني باحترام سيادة اليمن ورفع الحصار عن أبناء اليمن، وأن يكون هنالك تبادلا للأسرى وعدم التدخل بشأن الداخلي، وقد يكون بين الجانب الخلاف داخل اليمن. أهل اليمن هم حقيقة أولى بحل إشكالياتهم، لا أن تكون هنالك حلول خارجية من قبل تلك الدول من خلال فرض الإرادات أو قمع واستهداف شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني.
نعم. أستاذ صباح، اليوم يطرح تحالف العدوان فكرة جديدة، يعني انتهى الوقت المخصص لنقاشات وحوارات تمديد الهدنة، ودخلنا في فترة ما بعد الهدنة بعد أكثر من 24 ساعة أو أقل من انتهاء الهدنة، يطرح فيها تحالف العدوان ويقول نعم يمكن أن نعطيكم المرتبات ونوصل ما يمكن بيعه من المشتقات النفطية اليمانية إلى بنك صنعاء، لكن يتم استثناء متقاعدي وزارتي الداخلية والدفاع من الرواتب، وهي المدونة والموجودة والمرصودة في موازنة 2014. إلى هذا الحد يصل التدخل في الشأن اليماني من قبل هذا العدوان، كيف يمكن التعليق على هذه النقاط، وماذا يريد من خلال طرح هكذا أفكار الجانب المعتدي؟ تفضل.
يعني بتصوري بأنه الآن الجانب المنتصر هو الذي يبني شروطه.
أكيد.
الآن الشعب اليمني هو 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 حقيقة هو المنتصر، والعدوان العربي هو المندحر هو المهزوم، وبالتالي يعني قبولهم بالهدنة دليل انهزامهم، ونحن قاب قوسين من انتصار إرادة الشعب اليمني بكل قومياته وأهله ومكوناته حيال هذا العدوان. وبالتالي الآن لا بد من أن الشعب اليمني الذي هو متصر هو الذي يطرح ويشترط على الجانب الآخر الذي انهزم ولم يستطع حقيقة أن يرضخ أبناء الآن يدخل، عندما لم يستطع أن يدخل من الباب الآن يدخل من الشباك من خلال فرض بعض الشروط التي تحاول أولا إضعاف أهل اليمن من خلال فرض حصار على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهذا جانب الإضعاف حقيقة.
أكيد.
بعد أن أثبتوا أبناء الشعب اليمني هم بمواجهتهم وبتصديهم وبوحدتهم حيال هذا العدوان، هذا الأمر حقيقة لن يكون مقبولا الآن الشعب اليمني هو الذي يفرض شروطه، وإذا لم يحترموا هذه الهدنة وأن تنتهي هذه الهدنة باتفاق تضمن سلامة واستقرار واستقلالية أبناء اليمن، وأن لا يكون هنالك أحدا وصيا عليهم، بل هم لديهم القدرة على إدارة دولتهم والحفاظ على ثرواتهم ومكاسبهم وحدودهم وبحارهم وأرضهم وشعبهم، وهذا حقيقة هو جانب الإذلال من قبل العدوان العربي.
طيب أستاذ صباح، ونحن نبحث في هذا اللقاء قضية الحراك الدبلوماسي، نعود إلى أولا الأطراف التي توسطت، سلطنة عمان، الأردن أو الجوانب بعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى قضية الأمم المتحدة. حتى هذه اللحظة الجانب اليماني يصف الأمم المتحدة بالوسيط غير النزيه، الذي اتخذ جانب تحالف العدوان بدل من أن يكون وسيطا في هذا العدوان. اليوم موقف الأمم المتحدة، كيف يمكن التعليق على هذا الموقف؟ هل يمكن أن نقول أنه ضعيف، متماهي، ضبابي، غير واضح؟ ما الذي يمكن أن يوصف به اليوم الموقف الأممي بعد كل هذه السنوات العجاف التي لم يقدم فيها شيئا لأبناء اليمن سوى الوعود ولا شيء غير الوعود؟
يعني أعتقد يعني ممثل الأمين العام للمتحدة قد فشل ذريعا، والسبب بأنه خروج عن جانب الاعتدال أو أن يكون وسيطاً ناجحاً في وقت هذا العدوان. لكن المؤسف بأنه كان هنالك خضوع لهذا الممثل من قبل الضغوط العدوان العربي، وبالتالي كيف يكون المظلوم ظالماً والظالم مظلوماً، وبالتالي من بدأ العدوان على الشعب اليمني؟ وبالتالي هذا الضغوط دليل بأن هنالك توجهات سياسية وضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل العدوان على ممثل الأمين العام من أجل فرض بعض الشروط المدلة التي لا تقبل حقيقة الجانب الإنصاف حيال الشعب الذي يمارس ضده أبشع الأساليب، القمع والقتل وكذلك الحصار المطبق اللي يقاسي أبناء الشعب اليمني، و تعطيل الموانئ وتعطيل المطارات. هذا دليل بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان، بل هو انتهاك لسيادة الدولة اليمنية. أين الممثل العام للأمم المتحدة من هذه القوانين الدولية التي ضمن سيادة الدول واحترامها واحترام وجودها مع وجود حقيقة انتهاك صارخ من قبل العدوان، بل هنالك إبادة جماعية للشعب اليمني من قبل العدوان العربي. ما موقف الأمم المتحدة؟ أعتقد موقفا متخاذلا متماهيا مع هذا العدوان الذي قتل الأطفال وقتل الشيوخ واستهدف المستشفيات ومجالس العزاء ومجالس الأعراس. هذا ماذا نسميه؟ هذا عدوان صارخ وانتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.
لكم منا كل الشكر والتحية أستاذ صباح العكيلي، محلل في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من بغداد، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله،
بارك الله بكم.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
حياكم الله، ولم بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، الحراك الدبلوماسي ما بعد انتهاء الهدنة. لا زال محور النقاش الحديث اليوم حول أن تعطى هذه النقاط والأمور التي يطرحها الجانب اليمني، وهي مستحقات لأبناء اليمن، ليست منا، ليست لا من أموال تحالف العدوان للسعودية ولا الإمارات ولا غيرهم، ولا من منهم على الشعب اليمني. نهبوا ثرواته، قتلوا أبناءه، اعتدوا عليه، حاصروه، فعلوا كل ما فعلوا من ما يجرم به القانون الدولي، يحرمه وتحرمه الشرائع السماوية خلال السنوات الماضية، ولا زال يرتكب المزيد والمزيد من هذه الجرائم تحالف العدوان. ويأتي اليوم ليتحدث عن هدنة بشروط هو يراها بأنها ممكنة، وهي لا يمكن القبول بها لا من بعيد ولا من قريب، ويعلم ذلك جيدا بأن أبناء اليمن لا يمكن أن يرضوا بذلك. توقفنا عند الحراك الدبلوماسي ما بعد انتهاء الهدنة، وعلى ما يبدو أنه مستمر ومتواصل. إلى أين سيصل؟ الساعات القادمة والأيام القادمة ستحدثنا عن ذلك. نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
يا من دعوت إلى الجهاد أدعوك يا رب العباد، ويدي على بغض الزنات سدد سلاحي في عداد.
رباه أنت الناصر يا أنا لنصرك ناظر، عجل فأنت البادر والمستجيب لمن دعا.
ودعت أهلي والبنين ووداعهم للدين دين، فاكتب لي النصر المبين نفسي وأولادي فدا.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر،
إني نفرت ولم أعود إلا بنصر أو شهيد. إني نفرت ولم أعود إلا بنصر أو شهيد. مولاي فاختر ما تريد، ما مقصدي إلا رضا.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
والله لن أرضى القعود أو أنحني لقوى اليهود، إما الصعود أو اللحود، رباه فامنحني.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني، أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك ودعاك يا الله هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك ودعاك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. أراد عليه السلام في هذه الحكمة أن يبين مخاطر أن يمشي الإنسان في هذه الحياة الدنيا مرخيا العنان لآماله وأمنياته التي تسير وفق غرائزه الإنسانية والتي ربما تذهب به إلى السقوط وتؤدي به إلى الجحيم. فقد شبه عليه السلام العثر من يستغرق في لذاته بمن ركب فرسا وأغرق في جره بتخلية عنان فرسه فعثر به فسقطه وأهلكه. والمصداق الكامل لكلامه عليه السلام ظاهرا وباطنا هو الكثير من الولاة والسلاطين الذين وقفوا في وجه أهل البيت عليهم السلام، أمثال يزيد بن معاوية الذي ورد في أنساب البلاذري أنه كان أول من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء والصيد، واتخذ القيان والغلمان والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة بالكلاب والديكة، ثم كان ما جرى على يده من قتل سيد الشهداء عليه السلام وقتل أهل الحرة ورمي البيت الحرام وإحراقه. وكان أن يزيد ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية، وهو الذي أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد على الكوفة لقتل الحسين عليه السلام، فكان ينادم على الشراب مسلم بن عمرو الباهلي ويغنيه مسلم أيضا، وهو الذي أرسله يزيد إلى عبيد الله بعهده على الكوفة، وجاء معه من البصرة إلى الكوفة وقال لمسلم بن عقيل لما استسقى: لا تسقى إلا من الحميم. فكان للعين يزيد قرد يجعله بين يديه ويكنيه ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ، يستهزئ بذلك من القرآن الكريم في حكمه بمسخ قوم من بني إسرائيل باعتدائهم يوم السبت. وكان يسقي قرده النبيذ ويضحك مما يصنع، وكان يحمله على أتان وحشية ويرسلها مع الخيل فيسبقها، فحمله عليه يوما وجعل يقول: تمسك أبا قيس بفضل عنانها، فليس عليها إن هلكت ضمان، فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتاني، ويقصد بذلك خيله أي خيل القرد. وذكر شيخ من أهل الشام أن سبب وفاة يزيد أنه حمل قردة على الأتان وهو سكران، ثم ركض خلفها فسقط واندقت عنقه وانقطع في جوفه شيء فمات. وقال: خرج يزيد يتصيد بحوارين وهو سكران، فركب وبين يديه أتان وحشية قد حمل عليها قردا، وجعل يركض الأتان ويقول: أبا خلف احتل لنفسك حيلة، فليس عليها إن هلكت ضمان، فسقط فاندقت عنقه. وفيه قال ابن عرادة السعدي في موت يزيد: طرقت منيته وعند وساده كوب وزق راعف مرثوم، ومرنة تبكي على نشوانه بالصنج تقعد ساعة وتقوم. وكان يزيد قد هم بإتيان اليمن، فقال رجل من تنوخ: يزيد صديق القرد مل جوارنا، فحن إلى أرض القرود يزيد، فتبا لمن أمسى علينا خليفة، صحابته الأدنون منه قرود. فأمير المؤمنين عليه السلام بقوله: من جرى في عنان أمله عثر بأجله، يؤيد بذلك الثقافة القرآنية التي حث الله فيها عز وجل عباده على السير إليه والسعي إلى الوصول والرجوع إلى الله. فقال عز من قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فينبغي على الإنسان أن يتحلى بصفات التمسك بالأمل بالله عز وجل، ولا يجعل لنفسه أملا في هذه الحياة الدنيا إلا ما يقربه إلى طاعة الله عز وجل أو يبعده عن المعصية، وغير هذا فإنما هو هباء منثور. يأتي يوم لا تكلم نفس وتشهد الأيدي والأرجل بما كانت تكسب، فيكون الإنسان إذا أطلق عنان أمله قد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأما المفهوم من هذه الحكمة المباركة أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على لحظات عمره وآنات حياته، وأن لا يضيعها إلا بذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار وإتيان الأعمال الصالحات ووصل الإخوان والبر بالوالدين وما أوصى الله تعالى بوصله، والجهاد في سبيل الله والعمل بما أوصى الله عز وجل ورسوله، وعدم كتمان الشهادة، وعدم الوقوف مع الظالمين، وعدم تعذيرهم، وعدم القبول بالواقع الخاطئ الذي ربما يعيش الإنسان فيه فيكون مع ذلك منكرا، أي يمكنه أن يكون منكرا لهذا الواقع من خلال إنكاره لهذا المنكر بقلبه، فإن أمكنه أيضا أن ينكره بلسانه فإن أمكنه أن ينكره بيده. فيمكن للإنسان أن يفهم من هذه الحكمة أنه عليه أن يتمسك بحبل الله الأقوم، ألا وهم أهل البيت عليهم السلام، فأن يكون أمله في هذه الحياة متعلقا بحجة الله ووليه في أرضه، وألا يرخي عنان آماله الدنيوية وينسى الآخرة، فيكون مع ذلك موازيا ومساويا بين حظه من الدنيا وحظه من الآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكرني يا الحادي مولد حبيبي الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله
في السهل والوادي يهدي لي شرع الله
يهدي لي شرع الله
وفيه إرشادي إلى طريق الله إلى طريق الله
صلوا على الهادي
طه رسول الله
والهادي هم سادي إلى رضا الله والهادي هم سادي إلى رضا الله
صلوا على الخمسة تقربا لله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله
وحبهم يكفي للفوز عند الله
للفوز عند الله
والآل في وصف عترة رسول الله عترة رسول الله
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا 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 الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإسلام
ونمط الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأحبة الإسلام ونمط الحياة هذا البرنامج الذي سيدور الحديث في حلقة اليوم منه حول أهمية العمل في حياة الإنسان بشرط أن يراعي الاعتدال في هذا الأمر فلا يجعل كل وقته للعمل بل يجعل منه جزءا للراحة والتسلية
وعلى أي حال سنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل بعد فاصل قصير أيها الأعزاء إن الاعتدال في العمل هو الحالة الوسطى ما بين الكسل والإفراط في العمل وثابت من الناحية العملية أن الكسل والإفراط في العمل لهما دور سلبي على جسم الإنسان ونفسيته ولقد أوصى الإسلام وهو دين الاعتدال بسلوك السبيل الصحيح في الحياة من دون إفراط ولا تفريط فيهما لكن المؤسف له أن كثيرا من الناس لا يراعون حالة الاعتدال في التعامل مع شؤون الحياة فنراهم يتعاملون بإفراط أو تفريط مع كل مسألة وكلاهما غير مقبولان
ويقول علماء الاجتماع إن عدم رعاية الاعتدال في أمور الحياة يسبب للإنسان مشاكل تنعكس على أسرته ومجتمعه وهذا الاعتدال من شأنه أن يصل الإنسان إلى درجات عالية من الكمال والرقي وفي المقابل فإن الإقبال المفرط على ملذات الدنيا يحول دون رقي الإنسان معنويا ولقد حث القرآن الكريم والسنة الشريفة الناس على رعاية أصل الاعتدال لبناء دنياه وآخرته ولقد ورد في الحديث الشريف ليس منا من ترك آخرته لدنياه ويدلنا حديث لإمامنا الصادق عليه السلام أن كثرة الانشغال بأمور الدنيا توجد في الإنسان الحسرة والألم والحرص والطمع
أيها المستمعون الكرام، لا أحد ينكر دور العمل في حياة أي إنسان، إلا أنه إلى جانب العمل لابد من تخصيص وقت للراحة وآخر للتسلية في أمور محللة. ويستفاد من حديث مروي عن سابع أئمة الهدى الإمام الكاظم عليه السلام أن على الإنسان المؤمن أن يقسم يومه إلى أربعة أقسام: قسم للعبادة، وقسم للعمل، وثالث لمعاشرة الإخوان والخلان، وآخر للتسلية في غير حرام. والتسلية المحللة تساهم في إيجاد حالة النشاط في النفس والجسد، فيقبل الإنسان على العمل بروح فضفاضة ورغبة صادقة.
نعم أيها الكرام، إن كثرة العمل تسبب الإجهاد الجسدي والنفسي، وعليه لا ينبغي أن تكون ساعات العمل كثيرة. والمتعارف في أكثر دول العالم أن ساعات العمل في اليوم الواحد لا تتجاوز الثمانية، وأن زيادة ساعات العمل عن الحد المقرر يؤدي إلى ظهور حالة الشد النفسي والاضطراب، ويصبح نوم الإنسان غير منظم، كما ثبت من الناحية الطبية أن كثرة العمل تضعف الجهاز المناعي في الجسم. وأثبت دراسة طبية أنجزها باحثون بريطانيون أن كثرة العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن من يعمل 11 ساعة باليوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يعملون لثمان ساعات. وتقول دراسات أخرى إن الإفراط في مزاولة العمل يرفع ضغط الدم ويسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
أيها الأكارم، ما زلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب مستمعينا، كما نعلم أن كثرة العمل أمر مذموم في الشرع الإسلامي، لأن فيه ضررا على الإنسان. وفي الإسلام لا ضرر ولا ضرار، لكن الدافع لكثرة العمل يختلف من شخص لآخر. فقد يضطر الإنسان إلى العمل الكثير لسد حاجات المعاش المتزايدة، غير أن من الناس من يمارس العمل بكثرة بدافع جمع المال والثروة، وهذا ما ينهى عنه الإسلام.
وأن من انعكاسات كثرة العمل ما تلاحظ على الأسرة، حيث إن العمل الكثير يجعل رب الأسرة أو أحد أبنائها بعيدا في كثير من الوقت عن عائلته. وشئنا أم أبينا، فإن قضاء ساعات طويلة في العمل يؤثر سلبا على الحياة الأسرية. يقول الباحث الإيراني الأستاذ مجتبى حوراني إن البعض من الناس لكثرة إقبالهم على العمل تناسوا أولويات أخرى في الحياة، مثل هؤلاء لا يتمكنون من تخصيص وقت لتحصيل العلوم، ويكون حضورهم باهت اللون في أسرهم. ويضيف هذا الباحث: لا شك أن الكسل في الحياة منبوذ، وكثرة العمل هي الأخرى غير مقبولة.
أيها الأخوة والأخوات، نعود لما قلناه سابقا حول أن الإكثار من ساعات الفراغ هو الآخر له مردودات سلبية على الحياة، وعليه لابد من رعاية الاعتدال بين العمل والاستراحة، وإيجاد حالة من التوازن بينهما. وآخر ما نقوله أن الإفراط والتفريط في كل شيء هو مأوى كل الأزمات في الحياة.
نعم أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، وكان الحديث فيها حول ضرورة الاعتدال في أداء الأعمال، ولم ينتهي الحديث حول أهمية العمل وأهميته كذلك في الحياة. وإن شاء الله في اللقاء القادم من البرنامج سنكون مع حضراتكم.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاه الله كوثار. الله طه بحب جنت مثلات محبت حب حبها للبيت. الله صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه. وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي جنك تناد المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار. أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي. في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما بلانا الذهب فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. تابعونا أيها الكرام. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الواحدة بعد منتصف الليل تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات من هدي المنبر الحسيني. يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة الرابعة واثنتي عشرة دقيقة. سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة. بعد الأذان والابتهال يأتيكم برنامج نهج الحياة، وذلك في الساعة الرابعة وسبع وخمسين دقيقة. وبعد ذلك في الساعة الخامسة وسبع دقائق تستمعون إلى استفتاءات. برنامج نور وبلاغة يأتيكم في الساعة الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة. وفي الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة تستمعون إلى أناشيد مختارة. مستمعين الكرام، عند الساعة السادسة وثماني دقائق ننصت معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. برنامج أوراق من التراث يأتيكم في الساعة السادسة وست وعشرين دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، لا زال الحديث، ولضرورة أن نقف بتفسير جديد عند الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين، لا زال الكلام حول الفقرات التي تكون في التسلسل، الفقرات الرابعة وما بعدها من الفقرات التي لحقت هذا القسم. وتقدم من الكلام حول الفقرات الثلاثة الأولى، والتي تمثل معنى يمكن فصله عن بقية الفقرات، فالأرض والسماوات والعمق الأكبر يمكن القول أنها تمثل ظاهر الخلقة الإلهية التي برزت إلى الوجود، السماوات والأرض وما بينهما. وطبعا الأرض خصت بالذكر دون بقية الكواكب، لأنها ظرف الحياة الإنسانية أو حياة الإنسان الذي هو أكرم مخلوق عند الله. أما الفقرات الأخرى من القسم